بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وما أرسلنا في قرية من نبي يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عما هم فيه من الشرك فكذبه قومه إلا ابتليناهم بالبأساء والضراء فأصبناهم في أبدانهم بالأمراض والأسقام وفي أموالهم بالفقر والحاجة رجاء أن يستكينوا وينيبوا إلى الله ويرجعوا إلى الحق. ثم بدلنا الحالة الطيبة الأولى مكان الحالة السيئة فأصبحوا في عافية في أبدانهم وسعة ورخاء في أموالهم إمهالا لهم ولعلهم يشكرون. فلم يفد معهم كل ذلك ولم يعتبروا ولم ينتهوا عما هم فيه وقالوا هذه عادة الدهر في أهله يوم خير ويوم شر وهو ما جرى لآبائنا من قبل فأخذناهم بالعذاب فجأة وهم آمنون لا يخطر لهم الهلاك على بال.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول عز وجل: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. فسر البأساء هنا بالأمراض وفسر الضراء بالفقر، وهو تفسير ابن كثير رحمه الله. أما الطبري فجعل البأساء بمعنى شظف العيش وضيقها، وجعل الضراء بمعنى الضر وسوء الحال في أسباب دنياهم. فالله جعل لهم هذه الحالة الأولى وهي أخذهم بالبأساء والضراء. لعلهم يضرعون معناه لأجل أن يتضرعوا، وقوله يضرعون أصله يتضرعون، أدغمت التاء في الضاد لقرب مخرجهما. ومعنى التضرع يقول الطبري رحمه الله يتضرعون ليتضرعوا ويستكينوا وينيبوا، وقال ابن كثير أن يدعون ويخشعون ويبتهلون إلى الله في كشف ما نزل بهم. يقول عز وجل: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. قلب الله الحال بعد البأساء والضراء إلى الرخاء ليختبرهم فيه، ولذا قال: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، أي حولنا الحال من شدة إلى رخاء، ومن مرض إلى عافية، ومن فقر إلى غنى، لأجل أن يشكروا. هذا المعنى، فمر بهم الحالان. أما قوله عز وجل حتى عفوا ففسر بمعنى الكثرة، حتى عفوا حتى كثروا، وبعضهم يقول كثروا وكثرت أموالهم. يقال عفى الشيء إذا كثر، ومنهم من قال إن معنى حتى عفوا أي حتى جموا، وقيل جموا وكثروا فجمع صاحب هذا التفسير بين القولين. المفسر هنا اختار عندك القول الثاني بأنهم جموا، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، أي هذه الأحوال أصابت من قبلنا من آبائنا وأسلافنا ونحن مثلهم، يصيبنا ما أصابهم من الشدة والرخاء، أي أنهم لم ينتفعوا لا بالحال الأول ليتضرعوا ويعودوا إلى ربهم بعد أن أخذتهم البأساء والضراء، ولم يعتبروا بالحال الثاني بعد أن من الله تعالى عليهم فبدل حالهم إلى الحال الحسنة فهم في الحالتين نسأل الله العافية والسلامة في حال من الغفلة والاسترسال فيما هم فيه. ولهذا نسأل الله العافية والسلامة هؤلاء يعاقبون ولا يتركون، لأن الله تعالى أعطاهم الدلالة في حالتيهم فلم ينتفعوا، فلهذا قال فأخذناهم بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون أي لا يدرون أنه يجيئهم. وهذا عكس ما عليه المؤمن الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ففي هذا الاعتبار أنه ينبغي الاعتبار بأحوال من قبلنا، فإن الله تبارك وتعالى يمهل العباد ويملي ويبين لهم تبارك وتعالى من الأحوال في أنفسهم ما فيه العبرة، فإنهم رجعوا وإلا عوقبوا، نعوذ بالله من حالهم. نعم.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
واصل.
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
نعم.
ولو أن أهل القرى صدقوا رسلهم واتبعوهم واجتنبوا ما نهاهم الله عنه لفتح الله لهم أبواب الخير من كل وجه، ولكنهم كذبوا فعاقبهم الله بالعذاب المهلك بسبب كفرهم ومعاصيهم. أيظن أهل القرى أنهم في منجاة ومأمن من عذاب الله أن يأتيهم ليلا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم عذاب الله وقت الضحى وهم غافلون متشاغلون بأمور دنياهم؟ وخص الله هذين الوقتين بالذكر لأن الإنسان يكون أغفل ما يكون فيهما، فمجيء العذاب فيهما أفظع وأشد. أفأمن أهل القرى المكذبة مكر الله وإمهاله لهم استدراجا لهم بما أنعم عليهم في دنياهم عقوبة لمكرهم؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الهالكون.
يقول عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وعد من الله عز وجل وإخبار بأن من آمن واتقى فإن الله تعالى يفتح له أبواب الرزق. قوله آمنوا واتقوا، الإيمان يكون بالقلب تصديقا ويكون بالاتباع بالأعمال ونطق اللسان. واتقوا، التقوى تجمع فعل المأمور وترك المحظور، وإذا قرنت التقوى بالإيمان انحصرت في ترك المحظور. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فسرها هنا بعموم البركات. ابن كثير رحمه الله تعالى فسرها بقطر السماء ونبات الأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أي على ما كسبوا من المآثم. ما قال تعالى أفأمن أهل القرى، قال ابن كثير أي الكافرة، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا أي عذابنا بياتا وهم نائمون، البيات يكون ليلا، ولهذا قال وهم نائمون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، الضحى معلوم المعنى وقته، وهم يلعبون أي حال شغلهم وغفلتهم. أفأمنوا مكر الله، المكر ثابت لله تبارك وتعالى عند أهل الحق على ما يليق بالله عز وجل، وقد تمدح الله بذلك في كتابه فقال والله خير الماكرين، وقال قل الله أسرع مكرا، وقال فلله المكر جميعا، وكل هذا مدح وتعظيم لأمر هذا المكر. فمن نفى المكر وحرف معناه فقد أزال معنى عظيما لائقا بالله تعالى تمدح به وخافه أهل القلوب الحية. لهذا قال عز وجل: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مكر الله لا شك أنه ثابت له عز وجل على ما يليق به، والله تعالى إنما يوقع مكره بمن يستحق أن يمكر به، لذلك فالمكر من الله تعالى محمود في كل حال. أما النفاة الذين زعموا أن المكر لا يليق بالله، فما حملهم على ذلك إلا تشبيههم مكر جبار السماوات والأرض الحكيم العليم الذي تمت كلمته صدقا وعدلا، تشبيههم مكره بمكر المخلوقين المحتالين، ولو علموا عظمة رب العالمين وعظم قدره لما قالوا هذا في مكره تعالى. فالحاصل أن المكر ثابت لله تعالى على ما يليق به، وإنما يخافه أهل القلوب الحية. أما أهل الغفلة فإنهم الذين يأمنون مكر الله، ولهذا قال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن أعظم ما يدل على أن الناس يمكر بهم أن يوالي الله تعالى عليهم نعمه مع استمرارهم في المعاصي، ولهذا ورد في الحديث أنه إذا رأيت العبد يوالي الله تعالى عليه نعمه مع ما هو فيه من المعاصي فاعلم أن ما ذلك استدراج، فذلك أمر مخوف ويحذر منه، لأن الله تعالى إذا أمر بأمر ونهى عن نهي فإنه يمتحن العباد بذلك، فإنهم أقاموا الأمر واجتنبوا النهي، وإلا فإنه تبارك وتعالى يملي لهم حتى يقعوا في حال من الأمن والاسترسال فيما هم فيه فيؤخذون كما تقدم في الآيات السابقة فيؤخذون بغتة، نعوذ بالله من ذلك كثيرا. نعم.
أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
نعم.
أولم يتبين للذين سكنوا الأرض من بعد إهلاك أهلها السابقين بسبب معاصيهم فساروا سيرتهم أن لو نشاء وأصبناهم بسبب ذنوبهم كما فعلنا بأسلافهم ونختم على قلوبهم فلا يدخلها الحق ولا يسمعون موعظة ولا تذكيرا.
يقول عز وجل: أولم يهدي، أي أولم يتبين، أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، أي أولم يتبين للذين يستخلفون في الأرض من بعد إهلاك آخرين فساروا سيرتهم وعملوا عملهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، أي لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم، ونطبع أي نختم على قلوبهم فهم لا يسمعون، أي لا يسمعون موعظة سماع منتفع بها، نسأل الله العافية، وإلا فأصل السمع يسمعون لكنه سماع لا ينتفع به صاحبه. نعم.
تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين.
نعم.
تلك القرى التي تقدم ذكرها وهي قرى قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، نقص عليك أيها الرسول من أخبارها وما كان من أمر رسل الله التي أرسلت إليهم ما يحصل به عبرة للمعتبرين واستجار للظالمين. ولقد جاءت أهل القرى رسلنا بالحجج البينات على صدقهم فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب طغيانهم وتكذيبهم بالحق، ومثل ختم الله على قلوب هؤلاء الكافرين المذكورين يختم الله على قلوب الكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم، وما وجدنا لأكثر الأمم الماضية من أمانة ولا وفاء بالعهد، وما وجدنا أكثرهم إلا فسقة عن طاعة الله وامتثال أمره.
يقول عز وجل: تلك القرى، أي التي تقدم ذكرها من قوم نوح وعاد وهود، من قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، تلك القرى التي تقدم ذكرها نقص عليك أي يا محمد من أخبارها. والنبأ هو الخبر العظيم، فهو أخص من عموم الخبر. جاءتهم رسلهم بالبينات أي الحجج على صدقهم، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. ثم قال: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. قوله: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا، قال ابن كثير في قوله بما كذبوا: الباء هنا سببية، أي فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم. نقل ذلك عن ابن عطية وقال: هو متجه حسن. كقول الله: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لذا قال في بقية هذه الآية: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، أي كما طبع على قلوب من كفر من الأمم التي قصصنا عليك يا محمد، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين الذين كتب عليهم ألا يؤمنوا من قومك. ثم قال عز وجل: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، العهد الوصية. يقول: لم نجد لأكثر أهل هذه القرى التي قصصنا عليك من وفاء بما وصيناهم به من التوحيد واتباع الرسل. ثم قال: وإن وجدنا، أي وما وجدنا أكثرهم إلا فسقة عن طاعة الله، فسقة عن الطاعة، تاركين العهد. نعم.
ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه،
إلى
فرعون وملئه،
نعم،
فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
نعم. واصل.
وقال موسى: يا فرعون إني رسول،
يا فرعون بالتخفيف،
أحسن. وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم.
أيضا أوضح الله، قد جئتكم، أوضح الدال،
قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل.
نعم.
ثم بعثنا من بعد الرسل المتقدم ذكرهم موسى ابن عمران موسى ابن عمران،
نعم،
بمعجزاتنا البينة إلى فرعون وقومه، فجحدوا وكفروا بها ظلما منهم وعنادا، فانظر أيها الرسول متبصرا كيف فعلنا بهم وأغرقناهم عن آخرهم بمرأى من موسى وقومه، وتلك نهاية المفسدين. وقال موسى لفرعون محاورا مبلغا: إني رسول من الله خالق الخلق أجمعين، ومدبر أحوالهم ومآلهم، جدير بألا أقول على الله إلا الحق، وحري بي أن ألتزمه، قد جئتكم ببرهان وحجة باهرة من ربكم على صدق ما أذكره لكم، فأطلق يا فرعون معي فأطلق يا فرعون
يا فرعون،
أحسن،
منادى يكون بالضم،
أحسن، فأطلق يا فرعون معي بني إسرائيل من أسرك وقهرك، وخلي سبيلهم لعبادة الله.
يقول عز وجل: ثم بعثنا من بعدهم، أي بعد الرسل المتقدم ذكرهم، موسى وابن عمران عليه صلاة الله وسلامه. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، أي بحججنا ودلائلنا البينة، إلى فرعون، وفرعون هو ملك مصر زمن موسى، على موسى الصلاة والسلام. بعثه الله عز وجل إلى فرعون وقومه فظلموا بها، أي جحدوا بهذه الآيات وكفروا ظلما وعنادا، كما قال عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أينظر يا محمد كيف فعلنا بهم، أغرقناهم عن آخرهم. هنا حكم الله تعالى عليهم بأنهم مفسدون، وهو الحكم الحق الذي لا شك فيه. أما هم فالمفسد عندهم هو من جاء بالحق، كما قال تعالى عن الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. وقال فرعون لقومه أيضا: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقلنا إن طالب العلم ينبغي أن يتأمل الأوصاف التي ذكر الله تعالى عن أمم الكفر. كيف وصف قوم نوح نوحا بالضلال، ووصف قوم هود هودا بالسفاهة، ونقم قوم لوط عليه التنزه عن فاحشة اللواط؟ إنهم أناس يتطهرون، يتعجبون من تنزه لوط وآله عن هذه الفاحشة. ووصف قوم شعيب أتباع شعيب بالخسران. هذه الأحكام على رسول الله وعلى أتباعه من قبل أهل الكفر لا تزال مستمرة، فتجدهم يسمون أهل الحق، لأن الأمر كما يقال لكل قوم وارث، فالرسل لهم ورثة وأعداء الرسل لهم ورثة. فتجد أعداء الرسل في كل وقت يصفون الرسل، ثم أتباع أعداء الرسل يصفون أتباع الرسل بنفس الأوصاف والتشنيع الذي يشنعه أسلافهم على رسول الله عز وجل. ولهذا يسمون أهل الحق بأقبح الأسماء التي هم بها أحق. يستمر عمى قلوبهم حتى إنهم يقولون في جهنم: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. فسموهم أشرارا. فهذه الأسماء لا تعدل عند الله تعالى شيئا. إطلاقهم على أهل الحق هذه التسميات سواء في القديم أو في الحديث لا يغير من حقيقة أن أهل الحق على الحق وأن أهل الضلال على الضلال. وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين، أي أن الذي أرسلني هو الله تعالى رب العالمين، ربي وربك ورب السماوات والأرض وما بينهما، رب الجميع سبحانه، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. قرأت الآية بقراءتين. قال ابن جرير: قرأه جماعة من قراء المدينة ومكة والبصرة والكوفة حقيق على، وقرأ جماعة من أهل المدينة حقيق علي. فعلى القراءة الأولى يكون المعنى حقيق على حقيق بألا أقول على الله إلا الحق، فوجه معنى على إلى معنى الباء، حقيق على حقيق بأن، حقيق على ألا أقول، حقيق بألا أقول. كما يقال: رميت بالقوس وعلى القوس. وقال بعض أهل العلم: إذا قرأ ذلك كذلك فمعناه حريص على ألا أقول، أو فحق ألا أقول. وأما قراءة حقيق علي ألا أقول فمعناه واجب علي ألا أقول وحق علي ألا أقول إلا الحق. قد جئتكم ببينة، أي بحجة من الله تعالى على صدقي، فأرسل معي بني إسرائيل. وذلك أن عدو الله فرعون قد قهر بني إسرائيل وحبسهم، فقال موسى: فأرسل معي بني إسرائيل، أي أطلقهم من قهرك وأسرك، وهو معنى قوله تعالى: أن أدوا إلي عباد الله، أي ادفعوا إلي فأرسلوا معي، هذا المعنى، أن أدوا إلي عباد الله إني لكم، لما طلب من فرعون هذا أن أدوا إلي عباد الله، أي ادفعوا إلي عباد الله فأرسلهم معي. قال قتادة، قال لفرعون: على ما تحبس هؤلاء القوم وهم قوم أحرار اتخذتهم عبيدا، خل سبيلهم. وهكذا قال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، إلى قوله: فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. فهذا معنى قوله: فأرسل معي بني إسرائيل. نعم.
قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين.
واصل.
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
نعم واصل. نعم.
قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟
نعم قف عند فألقى. نعم
أعد الآيات.
أعد الآيتين.
قال: إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
نعم.
قال فرعون لموسى: إن كنت جئت بآية حسب زعمك فأتني بها وأحضرها عندي لتصح دعواك ويثبت صدقك إن كنت صادقا فيما ادعيت أنك رسول رب العالمين. فألقى موسى عصاه فتحولت حية عظيمة ظاهرة للعيان، وجذب يده من فتحة قميصه المفتوحة إلى الصدر أو من تحت إبطه، فإذا هي بيضاء كاللبن من غير برص، آية لفرعون، فإذا ردها عادت إلى لونها الأول كسائر بدنه.
يقول عز وجل: قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين، أي أن فرعون لما قال له موسى إني رسول من رب العالمين، قال فرعون: إن كنت جئت بآية حسب ما تقول فأتني بها وأحضرها لتصح دعواك أنك مرسل. فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، أي أن موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب فرعون الآية أتاه بها مباشرة، فألقى العصا فإذا هي بإذن الله عز وجل ثعبان مبين. قال ابن عباس في المراد بالثعبان المبين: الحية الذكر، فتحولت حية. قوله تعالى: ونزع يده، أي أخرجها من جيبه، والجيب هو الذي فيه الأزرار وفيه فتحة القميص هذا، وليس معناه ما عرف في لهجتنا الدارجة من هذه الفتحات الثلاث التي توضع فيها النقود والأوراق ونحو ذلك، فهذا ليس معنى الجيب في اللغة. فقوله عز وجل في بيان الموضع الذي نزع من عنده اليد: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، ذكر في موضع آخر: وأدخل يدك في جيبك. فالجيب هذا معناه. وطالب العلم ينبغي أن يلاحظ أمرا في الألفاظ القرآنية والنبوية، أن اللفظ في بعض الأحيان يكون في اللهجات يتغير معناه، فلا يفهم اللفظ في الكتاب والسنة بالمعنى المتغير، لأن المعنى المتغير هذا اصطلاح حدث، وليس هو المعنى الذي تدل عليه اللغة، مثل ما ذكرنا في الجيب، الجيب عند كل الناس، أين الجيب؟ يقولون هذا الجيب، ويشيرون إلى هذه الفتحة التي فيها الأوراق ونحو ذلك، وفتحتان أيضا عن اليمين والشمال. قال هذا في العرف الدارج، في اللهجة الدارجة، لكن لا تفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، وعليك أن تعرف معاني هذه الألفاظ في اللغة، وإن كان اللفظ يبقى في اللهجة الدارجة ويتغير معناه، فالعبرة باللفظ العربي ومعناه العربي الذي خوطب به العرب، لا بالذي تغير وحدث من المعاني. ولا إشكال، لا يقال لا يصح أن تقول جيب هنا في لغتك الدارجة، ما في هذا إشكال، لكن الإشكال أن تفهم النص القرآني بالاصطلاح الذي حدث لاحقا للمعنى لللفظ. ونزع يده فإذا هي بيضاء. نزعه يده بإذن الله تعالى فإذا هي بيضاء، أنت تعلم أن اليد في بعض الأحيان يكون البياض الذي فيها نوع أذى وهو البرص، ولهذا قوله عز وجل فإذا هي بيضاء للناظرين أي من غير برص، تلوح لمن نظر إليها، كما قال تعالى تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. قال ابن جرير كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجها تخرج تتلألأ كأنها فلقة قمر. وقوله من غير سوء أي من غير برص ولا أذى ولا شين. قال ذلك ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة وغيرهم رحمهم الله ورضي عنهم. بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال ألك ولد سواه؟ قال نعم. قال فأراه قال لا تشهدني على جور. وقال أبو حريز عن الشعبي لا أشهد على جور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت زهدم ابن مضرب قال سمعت عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران رضي الله تعالى عنهما لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاث
بعد كذا عندك ولا بعد بعد لعلها بعد
لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. حدثنا محمد ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيده عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم رحمه الله تعالى: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد.
يقول رحمه الله تعالى: باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، أي أنه إذا طلب منه أن يشهد على أمر والأمر واقع لكنه جور وظلم، فإنه يقول لا أشهد على الظلم حتى لو قيل له، الآن هو واقع أمامك، أليس هذا حالا تراه الآن أنت تشهد؟ قال لا أشهد ولا أدخل في الشهادة على ظلم، لأن الشهادة على ظلم لا تجوز. في هذا المقام ذكر البخاري حالتين، الحالة الأولى في هذا الكتاب ويأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى، شهادة الزور. وشهادة الزور على عكس الحقيقة، فهي منهي عنها وأمرها واضح، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله. الحال الثاني ما قد يكون مطابقا للحقيقة لكنه جور وظلم فلا تشهد عليه، والمثال عليه في الحديث، وتقدم الحديث وتقدم شرحه، أن بشيرا رضي الله عنه والد النعمان طلبت أمه له هبة من أبيه أن يعطيها النعمان، فلما أراد أن يعطيها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم، طلبت من بشير أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد على هذه الهبة والعطية، فقال عليه الصلاة والسلام: ألك ولد سواه؟ الولد كما تعلم في اللغة يشمل الذكر والأنثى. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس المراد بالولد الأبناء الذكور فقط كما هو أيضا شائع في اللهجة الدارجة، بل الولد في اللغة يشمل الذكر والأنثى. ألك ولد سواه؟ قال: نعم. قال: فأراه؟ قال: لا تشهدني على جور، الجور هو الظلم. فعد صلى الله عليه وسلم هذا نوع ظلم، لأن بقية إخوته ينبغي أن يعطوا مثل عطيته، واختلف أهل العلم إذا أراد الإنسان أن يعطي أولاده وفيهم ذكور وإناث هل يساوي بين الذكور والإناث أو يعطي الإناث النصف من عطية الذكور. فقال بعض أهل العلم إنهم يعطون سواء بلا تفريق ولا يكون حالهم حال الميراث، وقال آخرون وهو رأي شيخنا ابن باز رحمه الله بل يفاوت بين الذكور والإناث، فتعطى الإناث النصف مما يعطى الذكور. فلو أردت أن توزع على أولادك 1000 ريال لكل واحد منهم فإنك تعطي الذكور على هذا القول 1000 وتعطي الإناث 500. قال رحمه الله: لأن أعدل قسمة هي قسمة الله تعالى، وقد قسم تعالى المواريث على النصف، فيكون العدل في العطية بأن تعطى الأنثى النصف مما يعطى الذكر. وأما أصحاب القول الأول فقالوا إن هذا في حال الميراث ولا يكون في حال العطية، فالعطية قالوا وضعها يختلف، لا بد أن يعطى الجميع بالسوية. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشهدني على جور، وفي لفظ أنه قال: أشهد على هذا غيري، يعني لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يليق أن يشهد على ظلم فيقال هذا الظلم شهد عليه رسول الله، معاذ الله. قال: فإني لا أشهد على جور، وهذا الواجب على كل مسلم إذا طلب إلى شهادة جور أن يقول لا أشهد وأنكر هذه الشهادة ولا تجوز هذه العطية. فإذا قيل لا شأن لك، طلبناك شاهدة وما طلبناك قاضية، فليقل كما قال المسور رضي الله عنه، فإن مروان أراد أن يعطي ابنه عبد الملك عطية وطلب من المسور أن يشهد، فأبى المسور لأن هذه منهي عنها، فقال: أقاض أنت؟ إنما طلبناك الشهادة. فقال: ولا ويا لحسن ما قال، وكلما فجرتم فجرة شهدنا عليها، هذه فجرة منكم، تأتون تطلبون منا أن نشهد على فجراتكم، فجرة من فجراتكم هذه افعل أنت ما شئت، لكن أنا لن أشهد، وكلما فجرتم فجرة شهدنا عليها، يعني هذا لا يجوز منكم. فلما قال أفقاض أنت، إنما أنت شاهد، ما طلبناك حتى تخبرنا بالحكم، قال وإن كنت شاهدا فإني لا أشهد على مثل هذا. الحديث الثاني حديث عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم، وفي لفظ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه الخيرية في ماذا؟ في كل شيء، في جميع خصال الخصال التي يمدح بها. فأفضل الأمة على الإطلاق صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون، ثم أتباعهم، وهذا أجمعت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يخالف في هذا إلا الروافض والاعتداد بهم. فخير الأمة علما وتقوى واعتقادا وأخلاقا هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فكل من خالف سبيلهم فإنه مبطل، ولا يمكن أن يكون سبيله سبيل خير، بل سبيله سبيل شر. ولهذا لاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القرون الثلاثة التي فيها الخيرية ذكر أنه يأتي بعد هؤلاء قوم يختلفون عنهم، فقال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة، والثابت أنها ثلاثة قرون كما في بقية الأحاديث الأخرى، حديث ابن مسعود رضي الله عنه وغيره ثلاثة قرون قطعا، فذكر بعد قرنه قرنين اثنين، فقال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني عمران تردد، هل قال أيضا ثم الذين يلونهم ذكر رابعا، والصحيح أنها ثلاثة، وعمران قال لا أدري يعني غير أني متوقف الرابع، هذا المعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، يعني أن هذه الخصال السيئة ستكون في أناس يأتون بعدكم. إن بعدكم، وهذا أيضا يا أخوة في التزكية واضحة لهذه القرون، فإن الشر يكون في مجمله وعمومه بعدهم، وإن وجد شر في أفراد في تلك المجتمعات لكنه شر محدود، لكن لا شك أن العبرة بالعموم، فالمدح لعموم الجيل، فعموم الصحابة جميع الصحابة، جميع الصحابة رضي الله عنهم ممدوحون. وإن وجد في زمن الصحابة منافقون على قلة فإنهم غير معتد بهم ولا أساس لهم، وهكذا التابعون. فالخير هو الغالب، الخير هو الغالب في تلك القرون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لهذا قال إن بعدكم قوما، هذه خصال سيئة ذكرها عنهم، يخونون ولا يؤتمنون، أي لا يثق الناس بهم ولا يرون أنهم أمناء، لأنهم أهل خيانة ظاهرة نسأل الله العافية، ويشهدون ولا يستشهدون. هذا هو موضع الشاهد من الحديث، يعني أن هؤلاء يحرصون على تحمل الشهادة ولو بدون أن يطلب منهم، لم يطلب منهم أن يشهدوا، لكنهم حريصون على الشهادة، وينذرون ولا يفون. قال الله تعالى في وصف عباده أهل الجنة يوفون بالنذر، أما هؤلاء فلا يبالون، ينذرون النذر ولا يفون به، ويظهر فيهم السمن، هذا يعطي أنهم أهل توسع في المآكل والمشارب، وهي التي يكون من آثارها السمن. وقيل إن المراد أنهم يحبون السمن ويرون أنه أمر محمود، ولهذا يتعاطون الأسباب التي تجعلهم يسمنون، ويشهد لهذا قوله في اللفظ الآخر ثم يجيء قوم يتسمنون ويحبون السمن. فهذا فيه قيد، أنهم يرون أن السمن أمر محمود، ولهذا يتعاطون الأسباب التي تجعلهم يسمنون، ولهذا هم يحبون السمن. فهذه من الأوصاف التي ذكرت في هؤلاء. وهكذا الحديث الذي بعده حديث ابن مسعود رضي الله عنه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، أي أن ذلك يقع منهم على حالين: تارة يستعجل واحد منهم بالشهادة ثم يحلف، وتارة يحلف ثم يشهد. وهذا يدل على أنهم لا يتورعون ويستهينون بأمر الشهادة واليمين معا. قال إبراهيم وهو النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد في لفظ ونحن صغار، يعني أنهم يحرصون على ألا يتساهل الصغار في أمر الشهادة بأن يقول واحد منهم أشهد بالله، وهكذا العهد يقول علي عهد الله، فكانوا يضربونهم ويؤدبونهم، لأن هذه الأمور لا ينبغي أن تكون على سبيل العادة، فإن الواحد إذا وقع في مثل هذا استمر كما تلاحظ في بعض الناس يشهد بالله فيما له أهمية وفيما لا أهمية له، ويصير هذا في لسانه، يقول أشهد بالله لقد رأيت فلانا، ما الحاجة؟ ما هنالك حاجة، رأيت فلانا اليوم ثم الأمر سهل، لست في مقام حتى تشهد بالله، الشهادة بالله عظيم أمرها. وهذا كذا التساهل بأن يقول علي عهد الله، لهذا كانوا يؤدبون الصغار حتى لا يقولوا هذا. جاء حديث في صحيح مسلم أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الشهداء، قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. فهل هذا الحديث معارض لقوله في هؤلاء الذين يتسرعون في الشهادة؟ لا، غير معارض، وذلك أن المراد بهذا الحديث إذا كان عندك أنت شهادة لإنسان بحق لا يعلم به صاحب الحق فتأتي إليه وتخبره، أو أن يموت صاحب حق ويخلفه ورثة ولا يدرون أن لهذا الميت حق من الحقوق، فتأتي وتشهد وتخبرهم حتى لا يضيع الحق. لهذا قال شيخنا بن باز رحمه الله: إذا دعت الحاجة، يعني الشهادة، إذا دعت الحاجة وكان صادقا للشهادة وأتى بها فهو حسن لهذا الحديث خير الشهداء. فإذا الحال يختلف، أنه إذا كانت هناك حقوق ستضيع وعندك بها شهادة أنت المطلع على هذا الحال، أنت أو أن ترى إنسانا يقتل إنسانا ولم يره غيرك، فتأتي فتقول أنا أشهد أن هذا هو القاتل، وذلك أنه إذا ترك قد يهدر دمه، فتقول أنا رأيته بنفسي، فيؤتى به ويتحقق منه هل قتلت فلانا، وإن كانت الشهادة عليه لا بواحد لا تكفي بأن يقتل، لكن تكون أمارة ويطلب هذا الرجل ويتحقق منه، بخلاف ما لو سكت فقلت أنا إن قيل من يشهد شهدت. هذا الموضوع قد لا يعلم وقد يهدر دم هذا المسلم أو المعاهد، فإذا كنت عندك شهادة لا يدري بها إلا أنت من حق لهذا الصبي اليتيم الذي مات أبوه ولا يدري أحد بالحق سواك، إنك تأتي أنت وتقول هذا الذي توفي أشهد أنه قد أقرض فلانا 10,000 ريال فهي عنده لهذا الصبي الصغير، وأتيت أنا بالشهادة وإن لم تطلب مني لأنها ستضيع. هذا المعنى. فالحاصل أن التسرع في الشهادة مذموم بلا شك، ولكن إذا كان المقصود حال معين أن الشهادة احتيج إليها وليس هناك شاهد إلا أنت، وإلا فالأصل الإنسان لا يذهب يقول أطلبوا خذوا شهادتي أنا عندي شهادة، الأصل عدم هذا. لهذا ذم صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يشهدون ولا يستشهدون. إذن فالحال يختلف، الحال يختلف بحسب الوضع القائم. نعم. أحسن
الله. باب ما قيل في شهادة الزور لقول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، وكتمان الشهادة، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. تلووا ألسنتكم بالشهادة. حدثنا عبد الله ابن منير أنه سمع وهب ابن جرير وعبد الملك
وعبد
الملك ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. تابعه غندر وأبو عامر وبهز وعبد الصمد عن شعبة. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد
الجريري
حدثنا الجريري عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور؟ قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وقال إسماعيل ابن إبراهيم حدثنا الجريري قال حدثنا عبد الرحمن.
يقول رحمه الله باب ما قيل في شهادة الزور أي من الوعيد والتغليظ الشديد فيها، نسأل الله العافية والسلام، لقول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور. قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور فسر بأكثر من تفسير، أحدها ما اختاره هنا المؤلف في أن معنى الزور الشهادة به، وقيل المراد بالزور هنا الشرك، وقيل الغناء، وقيل غير ذلك. لا يشهدون الشرك ولا يشهدون الغناء أي أنهم لا يحضرونه. يقول الطبري رحمه الله أصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل لمن سمعه أنه بخلاف ما هو به. واختار رحمه الله تعالى أن أولى الأقوال في الآية أنها مدح لمن لا يشهد شيئا من الباطل. يقول رحمه الله تعالى وكتمان الشهادة لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة، ذكر شيئين اثنين، الأول شهادة الزور والثاني وهي بخلاف الحقيقة، والثاني أن تكتم الشهادة. إذا كتمت الشهادة بالحق فإن ذلك يضيع الحق كما هو معلوم. ثم قال تلووا ألسنتكم بالشهادة، يشير إلى قوله تعالى وإن تلووا أو تعرضوا، فقد فسر قوله وإن تلووا أي تلووا ألسنتكم بالشهادة أو تعرضوا عنها. فإذا لم يقم الشهادة على وجهها أو أعرض عنها وتركها فقد وقع في هذا الذي ذكر في الآية وإن تلووا أو تعرضوا. ثم قال رحمه الله تعالى ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الواردة ويأتي شرحها إن شاء الله عز وجل. المصنف كأنه حين نظم الكلام على شهادة الزور مع كتمانها يشير إلى تحريم الأمرين، تحريم شهادة الزور لكونها سببا للشهادة بالباطل وإبطال الحق، وكتمان الشهادة أيضا يؤدي إلى ضياع الحق وإبطاله. ولأجل ذلك جاء في الحديث إن بين يدي الساعة ذكر أشياء ما بين يدي الساعة وظهور شهادة الزور وكتمان شهادة الحق، فهذان حالان سيئان أن يشهد بالزور أو أن يكتم الحق. ثم ذكر الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر وليس المقصود الحصر في جوابه عليه الصلاة والسلام، بل معناه كما قال شيخنا أنها من الكبائر، والكبائر كبيرة كثيرة وهذه من أكبرها. سئل عن الكبائر فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور، فجعلها من الكبائر. الحديث الذي بعده: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فدل على أن الكبائر عياذا بالله أنواع أيضا ودرجات، فأعظم الكبائر على الإطلاق هو الشرك بالله، لا كبيرة أبدا أعظم من هذا الشرك. ما الكبيرة التي بعده؟ الكبيرة التي بعده قتل النفس بغير حق، لهذا قال الشافعي رحمه الله: وجدنا الدماء أعظم ما عصي الله به بعد الشرك، فقتل النفس بلا حق هذا أعظم جريمة بعد الشرك. قالها ثلاث مرات: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وهذا معنى قوله ثلاثة. فأجابوه: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا اهتماما بالحال، لأنه كان متكئا عليه الصلاة والسلام ثم إنه جلس، وهذا يدل على أن ثمة أمرا يحتاج إلى الاهتمام أدى إلى الجلوس. فقال: ألا وقول الزور، وفي اللفظ الآخر: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، واستمر يكرره عليه الصلاة والسلام حتى أشفق الصحابة عليه، وهذا معنى قوله: حتى قلنا ليته سكت، أي شفقة عليه وكراهة لما يزعجه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على فضاعة أمر شهادة الزور، وكم بشهادة الزور من حق أخمد، وكم من باطل قرر، وكم في القبور من أناس شهدوا شهادة زور تغيرت بعد شهادتهم أمور من الحق، واستمرت بهذه الشهادة الخبيثة أحوال على هيئة خاطئة بسبب شهادتهم الزور وهم يؤاخذون بها. فأمر شهادة الزور أمر عظيم لا يحل أن يدخل فيه المسلم، لا لطمع مالي ولا رغبة في منصب ولا حرصا على الإضرار لأحد ولا حرصا على نفع أحد كما يقع من بعض العامة الجهلة، يقول: أنا إذا شهدت في هذه المسألة ما أضررت أحدا. فعلى سبيل المثال يقول: أنا أشهد أن هذه الأرض لفلان ولم أظلم أحدا، لأن الأرض هذه أرض بور وليس لها مالك أصلا، فأنا ما ظلمت مسلما فنزعنا منها الأرض، لكني نفعت هذا المسلم، وهذا النفع خير ينفع ولا يضر. لا يجوز مطلقا شهادة الزور، لأن شهادة الزور على خلاف الحقيقة، وقد أعظم النبي صلى الله عليه وسلم من أمرها، وقد قرنت من باب التنفير منها قرنت بالشرك: فاجتنبوا الشرك من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فنهى الله عز وجل عن هذا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، مع أن الشرك قطعا أعظم، لكن لا شك أن جمعها مع الشرك يدل على فضاعة أمرها. وهكذا العقوق ذكره الله تعالى في نهيه عن الشرك، وفي ذلك نهيه عن عقوق الوالدين، كل هذا يدل على فضاعة هذه الذنوب، وعلى أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر بلا شك، وأن الكبائر أيضا درجات، فمنها كبائر ومنها ما هو أكبر الكبائر. نعم.
أحسن الله إليك. باب شهادة الأعمى، باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات. وأجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء رحمهم الله تعالى. وقال الشعبي رحمه الله: تجوز شهادته إذا كان عاقلا. وقال الحكم رحمه الله تعالى: رب شيء تجوز فيه. وقال الزهري رحمه الله تعالى: أرأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو شهد على شهادة أكنت ترده؟ وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر ويسأل عن الفجر، فإذا قيل له طلع صلى ركعتين. وقال سليمان ابن يسار رضي الله تعالى عنه استأذنت على عائشة رضي الله تعالى عنها فعرفت صوتي، قالت سليمان ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء. وأجاز سمرة ابن جندب
ابن جندب
رضي الله تعالى عنه شهادة امرأة
شهادة امرأة
منتقبة.
يقول رحمه الله باب شهادة الأعمى. الأعمى هل يشهد وتقبل شهادته وهو لا يبصر؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى، فمنهم من قال إن الأعمى تقبل شهادته إذا كان يضبط الصوت ويعرف الحال، فهو إن لم يرى فإنه يسمع. أما الجمهور ففصلوا فأجازوا ما تحمله قبل العمى لا ما صار بعده، يعني قبل أن يعمى كان يرى، فإذا قال أنا أشهد على هذا الحال وهذا حال كنت رأيته قبل أن أفقد بصري، يقول فيقبل حاله، تقبل شهادته حين كان مبصرا، أما بعد ما عمي فلا تقبل شهادته. لا طعنا فيه، ولكن من باب التحوط في الشهادة، يقولون كيف يعرف الأمر وهو لا يبصر؟ وبعضهم قال إنه تجوز شهادته في الشيء اليسير التافه الذي لا يعتد به، أمر يسير سهل، بخلاف الشهادة بالأمر الكثير. أبو حنيفة وصاحبه محمد قال لا تجوز شهادته بحال مطلقا، يعني إلا فيما طريقه الاستفاضة. الاستفاضة تقدم معناه مثل أن يستفيض أن فلانا توفي وينتشر في الناس، قالوا هذا يخبر به الأعمى وغير الأعمى، أما شهادة الأعمى نفسه فلا تصح. البخاري يميل إلى قبول شهادة الأعمى، وعندك قاعدة في البخاري إذا بوب بتبويب وذكر آثارا كلها تجيز المسألة فهذا اختياره، بخلاف ما إذا بوب بابا وذكر قولين، قولا بالجواز وقولا بالمنع، فعند ذلك هو يحكي لك الخلاف، وإن كان قد يستنبط من الأحاديث التي يرويها لاحقا يستنبط منها رأيه. لكن كما تلاحظ هنا يقول باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه، كأنه يقول أليس الأعمى يطأ زوجته؟ كونه يطأ زوجته لأنه يعلم أن هذه زوجته، وأمر الوطء أمر عظيم، فلو قلت إنه لا يقبل منه أي شيء لكان معنى ذلك إيقاف تصرفاته كلها، فيقال ليس لك أن تطأ هذه المرأة لاحتمال أن تكون أخرى غيرها. وإنكاحه تزويجه هو أن يزوج موليته، ومبايعته أليس يبيع ويشتري؟ وقبوله في التأذين وغيره أليس يصح أن يكون المؤذن أعمى وقد كان ابن أم مكتوم أعمى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث؟ يقول وغيره، وما يعرف بالأصوات، أن الإنسان قد يعرف الشيء ويشهد به إذا رآه بعينه، وقد يعرفه بأن يسمعه، فإذا سمعه وضبط الأصوات، يقول الشيخ عبد العزيز إذا ضبط الصوت ولا سيما مع المخالطة، إذا ضبط الصوت مهم أن يضبط الصوت. قال وأجاز شهادته القاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء، كل هؤلاء أجازوا شهادته. وقال الشعبي تجوز شهادته إذا كان عاقلا. ما معنى قوله إذا كان عاقلا؟ ليس معنى قوله إذا كان عاقلا أي غير مجنون، لأنه حتى لو كان مبصرا وهو مجنون لا تقبل شهادته، وإنما المقصود بقوله إذا كان عاقلا، إذا كان عاقلا أمرا يحترز به بحيث يكون فطنا مدركا للأمور الدقيقة، عقلها وأدركها، وليس المعنى أنه مجنون، لأن المجنون لا تقبل شهادته حتى لو كان مبصرا. ولهذا قال الزهري مؤكدا، وقال الحكم رب شيء تجوز فيه، يعني كأنه توسط، أنه تجوز شهادته في أمور ولا تجوز في أمور أخرى، هذا مراده. وقال الزهري أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة، أو لو شهد علي شهادة، أكنت ترده؟ ابن عباس رضي الله عنهما عمي في آخر عمره، فيقول الزهري تأكيدا لأمر قبول شهادة الأعمى، أرأيت ابن عباس هذا الحبر لو أنه أتاك وشهد لي بشهادة، أكنت تقول يا ابن عباس أنت أعمى لا أقبل شهادتك؟ هذا مراده، مراده أن هذا لا يصح أن يقال. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يبعث بعدما عمي، يعني يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر ويسأل عن الفجر، فإذا قيل طلع الفجر صلى ركعتين، أي أنه كان يعتمد على غيره مع أنه قد لا يرى شخصه وإنما يسمع صوته. فابن عباس ربط أمر الإفطار بصوت هذا الذي يقول طلعت الشمس، فإذا قبل هذا في خاصة نفسه وميز الصوت فإنه يصح أن يشهد به، هذا المعنى، هذا مراده. وقال سليمان بن يسار استأذنت على عائشة، سليمان بن يسار رضي الله عنه مولى، وكاتب كتابة، فلما استأذن على عائشة استغربت وقالت سليمان ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء، يعني أن المملوك إذا كاتب فإنه لا يزال مملوكا، لا يقال إنه يعتق، يعني لو أن مملوكا كاتب سيده على 10,000 درهم في كل شهر يعطيه 1,000 درهم، فمضت 9 أشهر أعطاه فيها 9,000، هل يعتق؟ لا، حتى يتم المكاتبة، فإذا أعطاه بقية المبلغ فإنه يعتق، أما قبل ذلك فإنه لا يزال في حكم المملوك. ولهذا قالت ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء، يعني ما بقي عليك ولا شيء يسير، حتى لو دراهم معدودة، حتى لو درهم واحد، لأنك قد كأتبت على هذا المبلغ المحدد، فلا تكون من أهل الحرية إلا إذا أديتها. واستئذانه عليها لأنه يقول هذه أم المؤمنين وأنا الآن بدأت في الكتابة وفي سبيلي إلى الحرية ولا يصح أن أراها، ولهذا استأذن عليها كما يستأذن الأحرار. وهذا يدل على أن عائشة رضي الله عنها ترى أن المملوك لا يحتجب منه مطلقا، سواء كان مملوكا لها أو لغيرها، هذا الظاهر، لأنه لما استأذن عليها وعرفت صوته قالت ادخل. ما الشاهد في الحديث في الخبر هذا؟ الشاهد أن عائشة لم تره ومع ذلك عرفت صوته، فالأعمى أيضا لا يرى ويعرف بالصوت، هذا المعنى. وأجاز سمرة ابن جندب شهادة امرأة متنقبة، وفي النسخة الأخرى منتقبة، المرأة المتنقبة لا تعرف أيضا ومع ذلك أجاز شهادتها مع أنه لا يعرفها، لكن لا شك أنها محل التعيين، لا يقال امرأة متنقبة لا يدرى من هي أصلا، لكن معلومة معروفة. وهذا في دليل على أن النقاب كان زمن السلف، وأن الذين يقولون إن كشف الوجه هو الأمر السائد وأن السلف لم يكن عندهم نقاب ولا تغطية للوجه، بل يقول بعض من لا يستحي هم ليسوا من أهل العلم قطعا، يقول إن ستر الوجه من الجاهلية، من أحوال الجاهلية وليس من وضع أهل الإسلام، هذا كلام من لا يفقه، بل النقاب معلوم ومعروف. ولهذا جاء أن امرأة منتقبة أتت إلى مسجد النبي، إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابنها قد قتل في معركة، فلما كلمها بعض القوم قالت إن أرز ابني فلن أرزأ حيائي، يعني إن افتقدت ابني فأنا لم أفتقد حيائي، فأنا متنقبة وأتيت لأسأل عن حاجة وأنصرف. فالشاهد أن النقاب لا شك أنه كان موجودا. وما المراد بالنقاب؟ لماذا سمي بالنقاب؟ يقول أبو عبيد لأنه نقب على العين، نقب يسير، لأن المقصود أن ينقب شيء يسير على قدر العين. لهذا قال أبو عبيد: ثم توسعت النساء فأخرجنا المحاجر. يعني الآن إخراج طرف الخد مثلا هنا ما علاقته بالنقاب؟ هذا لا علاقة له بالنقاب، لأن النقاب المقصود به نقب على العين حتى ترى المرأة، هذا المعنى. أما إذا وسعت الفتحة هذه وقلنا لماذا تجعلين النقاب على هذه الهيئة، تقول حتى أرى، وقال ألست تنظرين بحدقة العين، فيكون النقاب على قدر هذا المعنى. فكان أبو عبيد يقول إن النساء توسعنا وزعمنا أن هذا نقاب، والنقاب المقصود به أن ينقب على قدر العين ما ترى به. أما أن يبدأ مثلا طرف الجبهة أو المحاجر أو طرف الخد، ما علاقة هذا بالرؤية؟ المرأة لا ترى إلا بحدقة العين. نعم، اذكر الحديث.
أحسن الله إليك. حدثنا محمد ابن عبيد ابن ميمون قال أخبرنا عيسى ابن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. وزاد عباد ابن عبد الله عن عائشة: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد رضي الله تعالى عنه يصلي في المسجد، فقال: يا عائشة، أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا.
نعم.
عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال:
ما عندك سند؟ قال النبي ما عندك سند؟ حدثنا مالك بن إسماعيل.
نعم. حدثنا مالك ابن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة قال أخبرنا ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا رضي الله تعالى عنه يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن، أو قال: حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس: أصبحت. حدثنا زياد ابن يحيى قال حدثنا حاتم ابن وردان قال حدثنا أيوب عن عبد الله ابن أبي مليكة عن المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنهما قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، فقال لي أبي مخرمة: انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا،
عسى أن
يعطينا منها شيئا. فقام أبي على الباب فتكلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته. خرج النبي ومعه قباء وهو يريه محاسنة وهو يقول: خبأت هذا لك، خبأت هذا لك.
ذكر هذه الأحاديث، ويحتاج طالب العلم أن يربط الموضوع موضوع شهادة الأعمى، موضوع شهادة الأعمى. فما علاقة هذه النصوص بشهادة الأعمى؟ على طريق الاستنباط، الأعمى كيف يشهد؟ بما يسمع، والسماع نوع من أنواع التحمل. الحديث الأول أن عائشة رضي الله عنها قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. وزاد عباد: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد. عباد هنا هو ابن عبد الله وليس عباد الصحابي، عباد بن عبد الله بن الزبير. يروي عن عائشة قالت: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد. عباد هذا ليس هو الراوي نفسه، يعني الراوي هذا ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صحابي آخر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو عباد ابن بشر، فلما سمعه يصلي في المسجد قال: أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا. يعني أن عائشة حكمت بأن هذا صوت عباد، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له وحكم بأنه صاحب الصوت. قال: فكذلك الأعمى يشهد بما يسمع وإن لم يرى، فكما أن المبصر يسمع الشيء ولا يراه ويشهد بما سمع، قال: فهذا مثل الأعمى. الأعمى الآن ما يرى ولكنه يسمع، المبصر قد يشهد بما لم يره بأن يسمع، فإذا ضبط الصوت وقال: هذا صوت فلان قطعا، فإنه يشهد به. قال: إذن إذا صح هذا من المبصر صح هذا من الأعمى، هذا المراد. الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، يعني بالنسبة للصائمين والمتهجدين أذان بلال لا يمنع الطعام ولا يوقف الصائم ولا يوقف المصلي عن صلاته، لهذا قال: ليرجع نائمكم، ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، يعني حتى يرجع القائم إذا أراد يتسحر، ويقوم النائم إذا سمع الأذان ليتسحر أو ليتهجد. فكلوا واشربوا ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وفي اللفظ الآخر: حتى تسمعوا أذان، أو أنه قال: حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان رجلا أعمى، وهو الذي ورد فيه قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا الرجل لا يؤذن إلا إذا قال له الناس أصبحت، فكان يقبل قول الناس وشهادتهم بأنه أصبح فيؤذن. فهكذا حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، نوع أنواع من الألبسة. فمخرمة رضي الله عنه رجل كبير وكان فيه شيء من القوة والشدة عليه رضوان الله، فقال لابنه المسور رضي الله عنه: انطلق بنا إليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عسى أن يعطينا منها شيئا. فقام أبي على الباب فتكلم، يعني هو خارج الدار، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته وحكم بأن هذا مخرمة، يقول: هذا وجه شهادة الأعمى، أنه يسمع ويميز الصوت ويشهد به. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف صوته، فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه قباء، يعني من هذه الأقبية، وهو يريه يعني مخرمة محاسنه، ويقول: خبأت هذا لك، خبأت هذا لك، يعني طلب منه عليه السلام حتى لا يغضب هذا الرجل المسن الكبير. فقال: رضي مخرمة، يعني إني رضيت لما خبأت لي هذا. هذا المعنى. نعم.
باب شهادة النساء، وقوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد ابن جعفر قال: أخبرني زيد عن عياض ابن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها.
باب شهادة النساء. ذكر الله تعالى شهادة النساء في قوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فدل على قبول شهادة النساء. لكن في أي شيء تكون شهادة النساء؟ الجمهور خصوا شهادة النساء بالديون والأموال، وقالوا: لا تجوز شهادتهن في الحدود والقصص، وإنما وردت الآية هذه آية الدين وذكر فيها الشهادة، فهذا الذي تكون فيه شهادة النساء. اختلف في النكاح والطلاق والنسب والولاء، هل يقبل قبول، هل تقبل شهادة النساء فيها؟ الجمهور على المنع، وأجازها الكوفيون، يعني من أصحاب أبي حنيفة. هل تقبل شهادتهن منفردات في الأمور التي لا يطلع عليها الرجال؟ نعم تقبل. وما الأمور التي لا يطلع عليها الرجال؟ الأمور الخاصة بالنساء كالحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء، هذه لا يأتي الرجل يطلع، ولا يحل أن يطلع، ليشهد. يقول هذه أمور خاصة بالنساء وعورات، فأمورها إما أن تكون من قبيل العورات التي يجب أن يتحوط فيها فلا يدخل فيها إلا النساء، مثل أمر الولادة. الأصل أن الذي يولد المرأة المرأة، هذا الذي عليه الناس منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم، زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، المرأة تسمى قابلة، يعني إن المرأة تأتي. أما يأتي رجل يولد امرأة لا يصح ولا يحل هذا. قالوا فقبول شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال يصح، مثل أمور الحيض والولادة والاستهلال، واختلف في الرضاع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ما لا يطلع عليه الرجال، هل يكفي فيه قول امرأة واحدة؟ الجمهور على قبول، على أنه لا بد من 4 نساء، لأن الشهادة بالنسبة للرجال رجلان. ولما ذكر الله تعالى شهادة المرأة مع الرجل قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، قالوا فكذلك تقبل في حال وجود 4، بحيث يكون نصاب النساء في الشهادة مثل ما ذكر الله تعالى رجل وامرأتان، بمعنى أن الرجل يقابله امرأتان في الشهادة. قالوا فكذلك لابد إذن في هذه الأمور التي لا يطلع عليها الرجال وإنما تطلع عليها النساء من 4. مالك رحمه الله يقول يكفي شهادة 2، قالت الحنفية تجوز شهادتها وحدها. ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى في شهادة المرضعة. استدل بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل، وذلك لما ذكر نقصان دينها وعقلها، فقلنا لما يا رسول الله بما ذلك؟ فقال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل، قالوا فهذا دليل على أن المرأة نصابها في الشهادة نصف شهادة الرجل، قال فذلك من نقصان عقلها، وهذا لا يضرها كما هو معلوم، لكن هذا هكذا خلقها الله، خلقها الله وهكذا لا تستطيع أن تضبط. ولهذا جاء عن أم الشافعي رحمه الله تعالى أنها شهدت بشهادة مع أخرى فأراد القاضي أن يفرقهما، قالت ليس لك ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فإن المرأة قد تكون في تحملها للشهادة ليست مثل الرجل، ولهذا قد تذكرها أختها فتتذكر في هذه الحالة، تقول أما إذا فرقتنا واحتجت إلى التذكر فإني لا أتذكر. هذا المعنى. نعم.
باب شهادة الإماء والعبيد. وقال أنس رضي الله تعالى عنه شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا، وأجازه شريح وزرارة ابن أوفى رحمهم الله تعالى. وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى شهادته جائزة إلا العبد لسيده، وأجازه الحسن وإبراهيم رحمهم الله تعالى في الشيء التافه. وقال شريح رحمه الله تعالى كلكم بنو عبيد وإماء. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عقبة ابن الحارث حاء. وحدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة ابن الحارث أو سمعته منه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب رضي الله تعالى عنها.
أنه تزوج
أم يحيى بنت أبي بنت أبي إهاب رضي الله تعالى عنها. قال فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال فتنحيت فذكرت ذلك له. قال وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما فنهاه عنها.
يقول رحمه الله تعالى باب شهادة الإماء والعبيد، يعني في حال رقهم هل تجوز أو لا تجوز. الجمهور على عدم قبول شهادتهم مطلقا، وقال آخرون تقبل شهادته مطلقة، وقال آخرون تقبل في الشيء اليسير. البخاري هنا يقول: وقال أنس شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا، وأجازه شريح وزرارة بن أوفى، وقال ابن سيرين شهادته جائزة إلا العبد لسيده، وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه، وقال شريح كلكم بنو عبيد وإماء. فكأنه الآن لم يعرض القول القائل بالمنع مطلقا، مما يدل على أنه يميل رحمه الله تعالى إلى جواز شهادته. يقول شيخنا بن باز: الصواب أنه جائز الشهادة مطلقا إذا كان عدلا، هو من رجال الأمة في الدماء وكل شيء إذا كان عدلا، وظاهر صنيع البخاري يدل على أنه مع من قال بالجواز، قدمها يعني هذه الآثار قدمها ولم يعترض. شريح قاضي، وزرارة بن أوفى قاضي رحمهم الله، وكان يجيزان شهادة العبد. ابن سيرين يقول: جائزة شهادته بلا شك، لكن إذا كان يشهد لسيده فلا، لأن سيده هو متهم فيه، مثل الابن، مثل الابن إذا شهد لأبيه لا تقبل شهادته وإن كان عدلا وإن كان عدلا، وهكذا الأب إذا شهد لابنه وإن كان عدلا. يقول: وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه، يعني الشيء اليسير، وقال شريح كلكم بنو عبيد وإماء. أن شريح رحمه الله تعالى يقول: جميعنا آباؤنا عبيد وأمهاتنا إماء، كلنا عبيد لله عز وجل. لهذا قال رحمه الله في لفظ: كلنا عبيد وأمنا حواء، يعني إذا أتينا إلى هذه الناحية ناحية الشهادة فالعبد مثلنا لا فرق، وإن كان مملوكا وإن كان في أمر سيده، لكنه في النهاية من المسلمين، إذا كان عدلا فإنه تقبل شهادته، هذا معناه. ثم استدل عليه بخبر عقبة بن الحارث الذي تقدم، وفيه أنه لما تزوج زوجته أم يحيى جاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. لما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف وقد زعمت أن أرضعتكما؟ فنهاه عنها، وفي لفظ أنه أمره بفراقها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادتها، هذا المعنى. قالوا: فهذا يدل على قبول شهادة العبيد وشهادة الإماء قطعا في حال كونهم عدولا، هذا المعنى. نعم.
أحسن الله إليك. باب شهادة المرضعة. حدث
بعض الألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه وأخبره تبسم صلى الله عليه وسلم لما قال يعني إن المرأة هذه جاءت وشهدت، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام، فقلت: إنها كاذبة. وكيف يعرف أنها كاذبة؟ كيف يعرف أنها كاذبة وهو لما أرضعته كان طفلا صغيرا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يفارقها ونهاه عن البقاء معها. نعم.
أحسن الله عليك. باب شهادة المرضعة. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وكيف وقد قيل دعها عنك أو نحوه.
هل تقبل شهادة المرضعة؟ ذكر فيه حديث عقبة هذا. الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع قال: تجوز على حديث عقبة. ونقل أن عثمان رضي الله عنه فرق بين الناس تناكحوا بقول امرأة سوداء أنها أرضعته. الجمهور على أنه لا يكفي شهادة المرضعة، قالوا: لأنها شهادة على فعل نفسها، وجاء هذا عن بعض السلف. فقال عمر رضي الله عنه: في أمر مثل هذا يعني لا يوجد فيه إلا شهادة إلا امرأة واحدة مرضعة وأهل الزوج، وأهل الزوجة كلهم لا يتذكرون هذا الرضاع. يقول: إن جاءت بينة وإلا فخل بين الرجل وامرأته، لا يفرق بينهما إلا أن يتنزها ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين زوجين إلا فعلت. هذا وجه امتناع بعض أهل العلم عن قبول شهادة الواحدة، قال لأنه بهذه الطريقة ممكن تقول امرأة سأفرق بين هذا وامرأته وأقول إني قد أرضعتكما. يقول إلا أن يتنزها، يعني إذا تنزها وقال من باب الاحتياط فهذا أمر آخر، يعني لكن لا على سبيل الوجوب. الشعبي رحمه الله يقول إنه تقبل من ثلاث نسوة بشرط ألا تتعرض نسوة لطلب أجرة، وقيل إنها لا تقبل مطلقا. مالك رحمه الله يقول تقبل إذا أتت بأخرى، يعني وشهدت اثنتان. الحاصل أن ظاهر الحديث، ظاهر الحديث والله أعلم، يدل على أنها تقبل شهادتها، والنبي صلى الله عليه وسلم بنى على ذلك أمرا، وهذا يرجح قول الإمام أحمد رحمه الله الجميع. بارك الله فيك. يقول من العلماء من قال أعظم الظلم بالنسبة لحقوق الله الشرك، وأعظم الظلم بالنسبة لحقوق العباد قتل النفس، فهل هذه القسمة الصحيحة؟ غير معارضة، ما فيها تعارض، يعني إذا قيل هذا أو هذا فأعظم الذنوب مطلقا الشرك ثم يأتي بعد ذلك قتل النفس. الكلام على أعظم الذنوب مطلقا.
أحسن الله.
الشيخ عبد العزيز موجود؟ سم عليكم. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإياه في تتمة كلامه على قول الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى وعفى عنه، وكذلك قوله تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا، فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر على أن يصنعه نجده ضرورة.
قطعا قوله تعالى فلا يعلم أن الله الذين صدقوا، ليس المراد أن الله تعالى لا يعلم ثم يعلم، هذا الله، إن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون، بل يعلم تعالى ما لم يكن لو أنه كان كيف يكون، كما في قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا. فالله يعلم الذي لم يكن أصلا لو أنه كان كيف يكون، وهكذا يعلم المستقبلات سبحانه وتعالى، فيعلم متى ستقوم الساعة، ويعلم متى ستموت أنفس هؤلاء، ويعلم الذي مضى. فما المراد بقوله فلا يعلمن الله؟ ليس المراد أنه يستأنف علما، معاذ الله، ليس المراد أنه يستأنف علما، يعني يعلم بعد أن لم يكن عالما، معاذ الله من ذلك، لكنه يعلمه إذا وقع واقعا سبحانه، يعني أنه تبارك وتعالى إذا أوقعه واقعا يعلم وقوعه، مع أنه قدره وقد علمه في ما سبق وهو الذي قدر. ولهذا يقول من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه. أليس الله تعالى هو الذي قدر على هذا أن يموت؟ بلى. فإذا لم يكن يعلم متى سيموت كيف يميته، فإن فعله تبارك وتعالى مقرون بعلمه، فلولا أنه علم الأمر لما قدر أن يفعله سبحانه وتعالى. إذن فهكذا قوله فلا يعلم أن الله الذين آمنوا، ليس المعنى أنه يستأنف علما لم يكن يعلمه، معاذ الله من ذلك. نعم.
قال الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، قال وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم إنما يريد حتى نراه،
نعم حتى نراه واقعا. قال ابن كثير وذلك أن الرؤية تتعلق بالموجود، والعلم أعم من الرؤية، فإنه يتعلق بالمعدوم وبالموجود، العلم أوسع. ولهذا قوله فلا يعلمن حتى نعلم، يعني حتى نراه، لأنه يقع في علم الله تعالى أن هذا الشخص سيموت اليوم، وقد علم سبحانه قطعا قبل ذلك متى سيموت، فإذا مات هذا اليوم رآه تعالى قد مات، فالمراد بالعلم هذا على ما فسره ابن عباس وغيره رضي الله عنهم أن المراد أن يراه تعالى، وليس المعنى أنه يستأنف علما لم يكن عالما به قبل، ما عاد الله من ذلك. نعم.
فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم شيئا معدوما من قبل أن يكون، يعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن، وهذا المحال.
يعني ما واضح، لكن ليته عبر بعبارة أوضح من هذا، يعني هذه التعبيرات كان ينبغي أن تقرب حتى يعني تكون أوضح للسامع. نعم. وإلا معروف الكلام هذا كما تقدمه.
وذكر كلاما في هذا في الإرادة إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى إنا معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم،
لسمعي
ولا تكلف لسمع
لسمعي
لسمع ما كان من قولهم.
هذا الموضع في قوله تعالى إنا معكم مستمعون، لا شك أن الله تعالى يسمع، لكن أيضا لا شك أنه إذا وقع الكلام بين موسى وهارون مع فرعون فإن الله يسمع بلا شك، فلا يقال إن الله تعالى قد سمع كل شيء في الأزل، فإن هذا مقتضى قول الكلابية. الكلابية تقول علم كل شيء في الأزل، سمع كل شيء في الأزل، ثم إذا وقع لا يقال إن الله تعالى يتعلق علمه به ويتعلق سمعه به، يقال بلى الله تبارك وتعالى يسمع كل شيء. فإذا وقع الأمر الذي قد علم سبحانه وتعالى أنه سيقال فإنه يسمعه، ولهذا قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فموسى سمع الخطاب ورد الجواب، والله تعالى سمع كلام موسى في حينه، ولهذا يحاسب الله العبادة في الآخرة منه إليه مباشرة، يسمعهم ويسمعونه، فيقول العبد: ألم أزوجك؟ فيقول: بلى. فيسمعه الله تعالى يقول: بلى قطعا. ألم أذرك تملك وتربع؟ ألم أجعلك تملك وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول: فظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فاليوم أنساك كما نسيتني. فلا شك أن الله يسمع إذا تكلم العبد، ولا يقال إن الله تعالى سمع جميع المسموعات في الأزل ثم لا يسمع، هذا مقتضى قول الكلابية، بل الله تعالى يسمع كلامنا الآن. ولهذا إذا أجاب الله تعالى دعاء العبد وقد رفع يديه في مثل هذه الساعة وقال: اللهم اشف مرضي، وقبل الله تعالى دعاءه، فإنه قد سمع دعاءه وشفاه سبحانه وتعالى. نعم.
وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قوله، لأن المخلوق إذا سمع حدث له
عقد فهم
عما أدركته أذنه من الصوت. وكذلك قوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه.
المقصود أن الله تعالى يسمع بسمع ويبصر ببصر، وأنه تعالى إنما سمي بالسميع لأن له صفة السمع، وإنما سمي بالبصير لأن له صفة البصر، فهو تعالى يبصر ويسمع ويتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، ولا يقال إنه سمع جميع المسموعات ثم لا يسمعها، فهذا باطل، بل الله تعالى يسمع خطاب العبد في كل وقت ويجيب العبد سبحانه وتعالى في كلامه مباشرة سبحانه وتعالى كما تقدم في الحديث، ويحاسب الخلائق عز اسمه في القيامة، يسمع مقالهم ويهيئ لكل واحد منهم منزلته بناء على المحاسبة التي يحاسبهم بها تعالى. ومثل ما قلنا، كان الذي ينبغي على الحارث عفى الله عنه وعنه أن تكون طريقة التعبير عن الصفات بأسلوب واضح، وأن لا تكون فيه هذه العبارات المجملة، وإنما تكون بعبارات مثل عبارات السلف واضحة جلية بعيدة عن مثل هذه الأمور، لأن مثل هذه الأمور بعضها قد يحتمل قول الكلابية، وبعضها لا شك أنه على خلاف قول المعطلة، لكن كان ينبغي أن يكون التعبير، وهو عفى الله عنه أيضا في كتبه في عباراته في مثل عندما يتكلم عن الخطرات والوساوس ونحو ذلك يستعمل عبارات فيها استغلاق، وهذا ليس بمناسب، بل ينبغي التعبير عن الأمور الشرعية بالعبارات الواضحة. نعم.
إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله أأمنتم من في السماء، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك،
وقال
لعيسى عليه الصلاة والسلام إني متوفيك ورافعك إلي، وقال تعالى بل رفعه الله إليه، وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وذكر الآلهة أن لو كانوا آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى طلبه حيثه، فقال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال أبو عبد الله فلن ينسخ ذلك أبدا.
فلن، طيب، مراده إثبات أن الله تعالى في العلو، ولهذا ذكر الآيات وهو القاهر فوق عباده، التصريح بالفوقية، الرحمن على العرش استوى لأن العرش أعلى المخلوقات والله قد استوى عليه، أأمنتم من في السماء، هذا التصريح بأن الله تعالى في السماء، وهكذا من أنواع الدلالة على العلو التعبير بالصعود إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، تصريح بأنه تعرج إليه الملائكة ويعرج إليه الأمر، تعرج الملائكة والروح إليه، وقال لعيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي، وعيسى معلوم أنه في السماء رفع، وقال تعالى بل رفعه الله إليه، وقال إن الذين عند ربك وهم الملائكة، فدل على أن والملائكة قطعا معلوم أنهم في السماء، فدل على أن الله في السماء، هذا مراده. وهكذا قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، التصريح بعلوه عز وجل، يقول لن ينسخ ذلك أبدا، هذا أمر لا يمكن أن ينسخ، لا يمكن أن يدخله النسخ، فيقال إن الله تعالى قد غير هذا الحال كما يغير الأحكام، هذا لا يقبل النسخ، هذه عقيدة لا تقبل النسخ. نعم.
كذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك، واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو يتنقل فيها
يتنقل ولا ينتقل
يتنقل
نعم.
أو يتنقل فيها لاستفالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك، وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو في العرش ولا فرق بين ذلك عندهم، ثم حالوا في النفي بعد تثبيت.
مراده أن هناك من يقول إن الله تعالى في كل مكان، وهم من غلاة الصوفية وكذلك الجهمية قبلهم، يقول زعموا أن الله في كل شيء كما أنه تعالى على العرش استوى ولا فرق بين ذلك عندهم، يقول هذه الآيات التي وردت في علو الله وهو الله في السماوات وفي الأرض وهو الذي في السماء إله لا تعارض الآيات الأخرى في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يقول هذا ليس بناسخ لهذا، بل ولا هذا ضد لهذا حتى يقال إنه نسخ، بل هو تبارك وتعالى على عرشه مستوي وعلمه محيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء. أما هو تعالى فلا شك أنه في السماء، كما قال أأمنتم من في السماء، وقال الجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، فحكم بأنها مؤمنة بعلمها بربها وبرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول فهذه الآيات وهكذا ما قبلها من الآيات التي تصرح فيها الرب عز وجل بأنه في السماء وأنه في العلو سبحانه وتعالى لا تناقض الآيات التي يقول فيها ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يقول ليس المعنى أنه معهم في الأرض، هذا لا يقوله أحد، وإنما لا يخفى عليه من نجوى هؤلاء شيء، كما سيأتي في الآية التي بدأت بالعلم وختمت بالعلم ويأتي كلامه فيها إن شاء الله. نعم.
ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغني عنه نفيه بلسانه، واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا، ثم نفوا معنى ما أثبتوا فقالوا لاك الشيء في الشيء. قال أبو عبد الله أما قوله حتى نعلم وسيرى الله وإنا معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا، لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. وأما قوله تعالى وإذا أردنا إذا جاء وقت كون المراد فيه،
يعني أن الله تعالى له السمع والبصر والعلم وله الإرادة، ولا يحدث سبحانه وتعالى له صفة كمال كان غير متصف بها، لكن إذا وقع الشيء المسموع فإنه يسمعه في وقته بلا شك، مع أنه يعلم أنه سيقع سبحانه، هذا المعنى. وهكذا ما يعلم سبحانه وتعالى أنه سيقع مما يراه، هو قد علم أنه سيقع فإذا وقع رآه سبحانه وتعالى. وهكذا قوله إذا أردنا، ليس المعنى أنه ليس له إرادة، وإنما إذا جاء الوقت المحدد المراد أردناه. والعبارة هذه فيها يعني احتمال، لأن الكلابية يقولون إنه تبارك وتعالى فيما يتعلق بالمسموعات سمع الأشياء كلها في الأزل، وهذا باطل، بل يقال إن الله تعالى له صفة السمع أصلها قديم، وأما الآحاد للمسموعات فإنها متجددة، فسمع كلام آدم وخاطبه في الجنة وسمع قوله وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا، وهذا في وقت، وسمع كلام موسى لما قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، وهذا في وقت غير وقت آدم، وخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم كفاحا مباشرة لما عرج به إلى السماء وفرض عليه الصلوات، وهذا في وقت غير وقت مكالمة لموسى، ولا شك أنه يسمع تعالى ويبصر. الآحاد في وقت غير وقت، ما سمع قبلا أو رأى قبلا سبحانه، وأصل السمع وأصل البصر صفة قديمة لا شك، لكن آحادها متجددة، فكان ينبغي أن تكون عبارته أوضح حتى يتبين الأمر. نعم.
وأن قوله على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فهذا وغيره مثل قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش.
نعم، قوله تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده على العرش استوى، يقول يوجب أنه سبحانه وتبارك سبحانه وتعالى غير داخل في عباده، لأنه فوق جميع العباد سبحانه وتعالى، فهو على العرش استوى، والعرش أعلى المخلوقات، فبناء عليه يرد على من يقولون إن الله تعالى معنا في الأرض ومع وأنه في كل مكان، فهذا مراده الرد عليهم، يقول هذا منقطع. العرش الرحمن على العرش استوى، فهو سبحانه وتعالى على عرشه عز وجل في العلو، والعباد في الأرض، وهذا منقطع عما في العلو. قال فقوله على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده يدل على أنه ليس داخلا في عباده، هذا المعنى يقوله فوق عباده، فالعباد في الأسفل والله تعالى فوق الجميع سبحانه وتعالى. وهكذا قوله على العرش استوى، العرش على المخلوقات والله فوق العرش سبحانه، فدل يقول هذا دل على أن العباد غير ممازجين للرب سبحانه وتعالى، وأنه ليس بحال في الأرض عز اسمه. نعم،
فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول في خلقه، لا يخفى عليه منهم خافية، لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده، لأنه قال أأمنتم من في السماء، يعني فوق العرش، والعرش فوق السماء، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء، وقد قال مثل ذلك قال فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها. وكذلك قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني فوقها عليها. وقال آمنتم من في السماء، ثم فصل
يعني فصل ما بين كونه في السماء ومن بين العباد الذين في الأرض.
حسنا. وقال آمنتم من في السماء ثم فصل، فقال أن يخسف بكم الأرض، ولم يصل، فلم يكن لذلك معنى إذ فصل بقوله من في السماء، ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء.
يعني قوله عز وجل فسيحوا في الأرض، يقول إن في هنا بمعنى على، فقوله أأمنتم من في السماء أي على السماء، هذا مراده. قال دليل ذلك قوله فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض، وليس المراد في الأرض داخل الأرض. سيحوا كما تنزل في الأرض مثلا الدواب والديدان ونحوها، يقول ليس هذا هو المراد. وهكذا لما ذكر الله تعالى عن فرعون أنه هدد من آمن من السحرة بقوله لأصلبنكم في جذوع النخل، يقول ليس المعنى أنه سيشق جذوع النخل ويجعلهم فيها، وإنما يصلبهم عليها، لأن في تأتي بمعنى على. فهكذا قوله أأمنتم من في السماء أي على السماء، يقول ثم فصل أن يخسف بكم الأرض، قال فدل على أن الله تعالى لا يقال إنه معهم في الأرض، لأنه وهو في السماء سبحانه فصل، فقال أأمنتم من في السماء، ثم ذكر الذين في الأرض، قال أن يخسف بكم الأرض. ومقتضى قول الجهمية أن الله تعالى في السماء وفي الأرض، فكيف تعالى يفصل لو كان في السماء وفي الأرض؟ بل الله في السماء والخلق في الأرض، ولهذا هدد الخلق الذين في الأرض بأن يخسف بهم الأرض لأنه في السماء، هذا المعنى. نعم.
وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه، فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال صعودها إليه، وفصله من قوله إليه كقول القائل اصعد إلى فلان في ليلة أو يوم، وذلك أنه في العلو وأن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في علوه، فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو. قال الله تعالى فرفعه الله إليه ولم يقل عنده.
نعم، هو فيما يتعلق بهذا الموضع يقول إن الملائكة تعرج إلى الله سبحانه وتعالى، وصعودها إليه تبارك وتعالى كقول القائل اصعد إلى فلان في ليلة، وذلك أنهم في العلو وأن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله، لأن الله في السماء، هذا مراده، وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع. لا شك أن الله تعالى في أعلى العلو، لأن العرش كما ثبت في الحديث قال إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن، هو أعلى الجنة، سقف الفردوس عرش الرحمن، فدل على أن عرش الرحمن فوق الفردوس، فهو تعالى فوق جميع المخلوقات. يقول فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إليه عز وجل، وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع، لأن الله في أعلى العلو سبحانه، فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى الله. قال الله تعالى في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام: بل رفعه الله إليه، ولم يقل عنده. وعلى كل حال رفع إلى الله، إلى الله تعالى في السماء، لأن عيسى في السماء الرابعة، أغلب ظني أنه في الرابعة عليه الصلاة والسلام، أو في الرابعة ظنه في الرابعة عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال الملائكة تعرج إلى ربها سبحانه، وعيسى رفع إلى ربه تبارك وتعالى، والرب في أعلى العلو سبحانه. نعم.
وقال تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، ثم استأنف الكلام فقال: وإني لأظنه كاذبا فيما قال لي إن إلهه فوق السماوات. فبين الله سبحانه أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال، وعمد لطلبه حيث قاله مع الظن بموسى أنه كاذب. ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو بدنه أو حشه.
نعم، الواو زائدة، النسخة اللي فيها الواو زائدة، أو وحشه، الصواب حشه. نعم.
فتعالى الله عن ذلك ولم يجهد نفسه ببنيان الصرح.
نعم، استدل هو وغيره من أهل العلم بهذه الآية على علو الله، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. العجب أن الجهمية يقولون الذي يقر بالعلو يقر بعقيدة فرعون، وعقيدة فرعون ما هي لو كنتم تفقهون القرآن؟ قالوا أن الله في العلو، وقال ما أعمى قلوبكم. فرعون لا يقر بالرب أصلا حتى يقول إنه في العلو، يقول وما رب العالمين، ما علمت لكم من إله غيري، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ولما أخبره موسى بأنه رسول من رب العالمين قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ اسخر بموسى. لئن اتخذت، ثم إلى أن قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال ما علمت لكم من إله غيري. ففرعون أصلا لا يقر بالرب حتى يقال إن فرعون يقر بالعلو، هذا أمر. ثم لو أن الله بصرهم بالحق لرأوا ما في الآية مما هو دليل عليهم. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى من؟ إلى إله موسى، فأضافه إلى موسى، وذلك أن موسى أخبره أن ربه في العلو، ولهذا قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، فأضاف الأمر إلى موسى، وأن موسى الذي يدعي أن له ربا سينصره أنا سأقتله وليدعو ربه الذي لا يقر به فرعون، هذا المعنى. وموسى يقول إن ربه في العلو، ابن لي يا هامان هذا الصرح الكبير الشامخ لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى هذا الذي يقول موسى، ولهذا ماذا قال؟ وإني لأظنه من الكاذبين. فاستدل أهل العلم بهذه الآية على إثبات العلو، أما الجامية فعكست المسألة، قالت هذا يدل على أن من أقر بالعلو فهو يقول بقول فرعون. سبحان الله العظيم، فرعون هل يقول أصلا بوجود الرب حتى يقول بأنه في العلو؟ لهذا استدل الحارث كما استدل قبله أبو الحسن الأشعري وقبله علماء السنة بهذه الآية على إثبات العلو، لأن موسى لما أخبر فرعون بأن ربه في العلو قال فأطلع إلى إله موسى الذي يزعم أنه في العلو، ولهذا قال ابن لي صرحا. هذا الصرح الذي تكلفه وتجشم العناء فيه يقول حتى أطلع إلى هذا الإله الذي يقول موسى إنه في العلو. لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، الآية الصريحة في هذا، وبدلا من أن تكون صريحة في العلو قالوا إنها صريحة في عدم العلو. وما هذه بأولى جهالات الجهمية على كتاب الله. نعم.
قال أبو عبد الله: وأما الآية التي يزعمون أنها في وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه فقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض
فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج، ثم ختم الآية بالعلم بقوله إن الله بكل شيء عليم، فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فبين أنه أراد أن يعلمهم،
أراد أنه يعلمهم، أحسن،
فبين أنه أراد أن يعلمهم،
أنه يعلمهم حيث كانوا،
يعلم أنه يعلمهم حيث كانوا.
استدلت الجهمية بهذه الآية: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. قالوا: أرأيت؟ هو معنا. قال أهل العلم: انظر أول الآية وختام الآية، وختام الآية ألم ترى أن الله يعلم، فالموضوع في العلم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم ما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فالمعنى أنه تعالى معهم بعلمه. أما هو تعالى فكما أخبر عن نفسه أنه في السماء، إلى غير ذلك من الآيات التي صرحت بأنه تعالى في السماء. والله تعالى يجمع بين كونه تعالى في السماء وبين كونه يعلم في أكثر من آية. ولهذا الرب سبحانه وتعالى لما ذكر هذا المقام ذكر قبله تعالى أنه تعالى استوى على العرش، كما في سورة الحديد: ثم استوى على العرش، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم إلا هو رابعهم. فذكر سبحانه وتعالى استواءه على العرش ثم ذكر أنه معهم، فدل على أنه تعالى في العلو، كما قالت الجارية لما قال أين الله، قالت في السماء. معهم إذن بماذا؟ بعلمه سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الآية: لم ترى أن الله يعلم، ثم قال إن الله بكل شيء عليم، المعنى أنه معهم بعلمه. أما هو فليس معهم في الأرض وإنما هو في السماء، كما قال: أأمنتم من في السماء، أم أمنتم من في السماء؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهو في السماء سبحانه وتعالى. إذن فكونه معهم ومعهم بعلمه تعالى. نعم.
فبين أنه أراد أن يعلمهم،
أنه يعلمهم،
أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم، ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم،
وناظر إليهم،
وناظر إليهم في العلو، فقال: إني لم أزل أراكم،
أراكم، إني لم أزل أراكم،
أراكم،
نعم،
إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا.
عندك إني لم أزل أراكم، لا والله أنا أراكم،
أراكم،
والله أنا أراكم بعدم الحذف. نعم.
إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا، ولله المثل الأعلى، أن يشبه،
أن يشبه،
أن يشبه الخلق،
أن يشبه، أن يشبه
الخلق، أن يشبه الخلق.
يعني هذا يقول إن هذا معلوم حتى عند الناس، أنه لو اجتمع قوم في أسفل وهناك رجل ينظر إليهم من الأعلى وقال إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم، يقول يكون صادقا مع أنه في الأعلى، يقول أنا معكم. يقول شيخ الإسلام: هكذا لو أن طفلا بكى فأطل عليه أبوه من السطح وقال: يا بني إني معك، يعني حتى يطمئنه، يقول هو يقول هذا مع أنه في العلو. يقول هذا معلوم في لغة العرب، أن هذا مثل قول العرب: لازلنا نسير والقمر معنا، يعني أنهم في الليل يقول القمر معنا، ما كان هناك شيء يحجبه من السحب. فهل القمر معهم في رحالهم وعلى دوابهم؟ لا، القمر في موضعه. يقول فقوله مع هنا لا تعني أنه مختلط بهم، هذا المراد. نعم.
فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا هذا منكم دعوى، خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا فيهم، ومن كان مع الشيء فقد خلا منه جسمه، وهذا خروج من قولهم. كذلك قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء.
يعني الرد على من يزعمون أن الله تعالى يحل بهم، يقول إذا استدلوا على هذه العقيدة الفاسدة بقوله تعالى مثلا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يقول أنت تقول إن الله فيكم وليس قريبا منكم، تقول إن الله فيكم، أنت تزعمون أن هذا هو ظاهر التلاوة، وليس هذا ظاهر التلاوة. أولا الأمر الثاني أنكم أنتم تركتم ظاهرة التلاوة بناء على تقريركم هذا. فقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يقول كون الرب يقول أنه يقرب من الشيء ليس معناه أنه في الشيء وأنتم تقولون إن الله فينا، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد.
نعم.
وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع كما قال أأمنتم من في السماء ثم قطع فقال أن يخسف بكم الأرض، فقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله أهل السماء وإله أهل الأرض.
هذا المراد بقوله وهو الذي في السماء إله، أي معبود أهل الأرض، أهل السماء ومعبود أهل الأرض، هذا المعنى، لأن الله المراد به المعبود. وهو الذي في السماء إله يعني يألهه ويعبده أهل السماء، وفي الأرض إله أي وهو معبود أهل الأرض، لأن الإله معناه المعبود. نعم.
وذلك موجود في اللغة، تقول فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ وأمير في بلخ وأمير في سمرقند، وإنما هو في موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إله فيهما إذا كان مدبرا لهما.
إذا ولا إذ؟
إذا عندي شيء
أصوب الظاهر إذ.
فهو إله فيهما إذ كان مدبرا لهما، وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى عن الأمثال.
يعني استدل على هذا باللغة، فإذا كان هناك أمير قد ضمت إليه خراسان وبلخ وسمرقند، لا شك أنه في موضع واحد، فيقال هو أمير في بلخ وفي سمرقند وفي خراسان. يقول مع أنه المعنى أن هذه البلاد كلها تحت إمرته، يقول وإنما هو في موضع واحد ليس فيها كلها، وهذا عبد ضعيف مسكين يخفى عليه ما وراءه، ما وراء هذا الموضع. يقول فكيف العالي فوق الأشياء الذي لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، إذ هو تعالى المدبر للسماء وللأرض وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى عنه.